زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد تحدثنا في الدرس الماضي عن بعض المسائل المتعلقة بخطبة الجمعة، ومنها جواز النزول عن المنبر وقطع الخطبة للحاجة، وجواز إمامة المسافر في صلاة الجمعة كما هو مذهب جمهور العلماء خلافا للحنابلة، وأن تلاوة الآية عند الاستدلال بها في الخطبة تلقى كما تلقى الخطبة استشهادا بالآية فيها، وأنه لا يجوز إحداث أشياء في صلاة الجمعة تنافي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وتكلمنا عن حكم جلسة الاحتباء أثناء الخطبة، وأن حديث معاذ بن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبو يوم الجمعة والإمام يخطب قد تنازع العلماء في صحته وأكثرهم على تضعيفه. والاحتباء هو أن يجلس الإنسان على إليتيه وينصب ساقيه ويضم فخذيه إلى بطنه، وإذا كان الاحتباء سببا لانكشاف العورة فهو محرم، وإذا كان سببا في جلب النعاس فهو مكروه، وكذلك إذا كان سببا لخروج الريح، وإن خلا من شيء من ذلك فلا حرج فيه. وأن صلاة الجمعة ركعتان هو متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن المتخلف عن صلاة الجمعة له أحوال: الأول أن تفوته الخطبة ويدرك الصلاة كاملة، ففي هذه الحال يصلي ركعتين عند جماهير العلماء ويكون مدركا للجمعة. الثاني أن يدرك من الصلاة ركعة وذلك بإدراك ركوعها، ففي هذه الحال يتم صلاة الجمعة عند جماهير العلماء ويضيف إلى ما أدرك ركعة واحدة. الثالث أن لا يدرك من الصلاة شيئا، ففي هذه الحال يصلي ظهرا، وهذا بإجماع العلماء. الرابع أن يدرك الإمام بعد القيام من ركوع الركعة الثانية، فجمهور العلماء على أن الجمعة فاتته وأنه يتم ظهرا لأنه لم يدرك مع الإمام ركعة كاملة، وإدراك الركعة يكون بالركوع لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. والمسافر إذا أدرك من صلاة الجمعة أقل من ركعة ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ يصلي ركعتين بنية الظهر مقصورة. وعرفنا أن الجهر بالقراءة في صلاة الجمعة سنة بإجماع العلماء، وإذا قام المسبوق ليقضي ما عليه فإنه لا يجهر بالقراءة. وعرفنا أن القراءة في صلاة الجمعة ثلاث سنن: أولا أن يقرأ الإمام في الركعة بعد الفاتحة بسورة الجمعة، وفي الثانية المنافقون، ثانيا أن يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، والثانية بالغاشية، ثالثا أن يقرأ الجمعة في الركعة الأولى والغاشية في الركعة الثانية. كل ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأشهر كيفية هي سبح في الأولى والغاشية في الثانية. وقراءة الآيات المناسبة لموضوع الخطبة ليس من السنة في شيء، فملازمة ذلك والمواظبة عليه تعتبر بدعة محدثة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه ويبكر إليها. وقوله رحمه الله ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل، فيه استحباب الاغتسال لصلاة الجمعة، وهذا مذهب جماهير أهل العلم، ومنهم أئمة الأربعة على الاستحباب، وذهبت الظاهرية إلى أن غسل الجمعة واجب كما في المحلل ابن حزم، وهو رواية عن الإمام أحمد، واختار هذا القول ابن خزيمة والشوكاني ومن معاصرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. استدل من أوجبه بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، رواه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، رواه البخاري. فالأمر في هذه الأحاديث يدل على الوجوب، وحمل جمهور العلماء الأمر الوارد على الاستحباب كما في المغني، لما جاء عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. رواه الترمذي والنسائي وأحمد، وهو حديث حسن. إذن هذا الحديث: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، قالوا الجمع بينه وبين الأحاديث المتقدمة أن يحمل الأمر في الأحاديث المتقدمة على الاستحباب، وبهذا يكون الجمع بين الأدلة. وقال ابن عبد البر رحمه الله: فكيف يجوز مع هذا الحديث ومثله؟ من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، أن يحمل قوله صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم على ظاهره. يعني كيف يمكن نحمله على ظاهره بالوجوب وهنالك الحديث الآخر وما في معناه؟ قال: هذا ما لا سبيل إليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام. قال الحافظ بن حجر رحمه الله في هذا الحديث الذي رواه مسلم: هذا من أقوى ما يستدل به على عدم فرضية الغسل يوم الجمعة. يعني من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة واستمع وأنصت غفر له. وقال الصنعاني: وفي هذه الرواية بيان أن غسل الجمعة ليس بواجب، سبل السلام. واستدلوا أيضا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هو؟ عثمان رضي الله عنه. فناداه عمر: أية ساعة هذه؟ يعني أنت جاي متأخر. قال: إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين فلم أزد أن توضأت. فقال عمر: والوضوء أيضا؟ يعني أضفت إلى ما تقدم من التأخير الاقتصار على الوضوء، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. رواه البخاري ومسلم. قالوا: عاتب عمر رضي الله عنه هذا الرجل على التأخر وعلى عدم الاغتسال ولم يأمره بالخروج من المسجد والذهاب للاغتسال، ولو كان الاغتسال واجبا لأمره بذلك. بهذه القصة استدل أيضا القائلون بالوجوب، قالوا: لأن عمر لما أنكر عليه على الملأ ترك الاغتسال دل ذلك على أن الاغتسال عنده واجب، لأنه لا ينكر على ترك مستحب. وأما عدم أمره بالرجوع للاغتسال فلأن سماع الخطبة أوجب، وقد يكون في ذهابه وعودته تضيع للصلاة، وبالجملة فالأثر فيه احتمال. يعني أثر عمر يمكن أن يستدل به القائلون بالوجوب، ويمكن أن يستدل به القائلون بعدم الوجوب. وقال الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله: الغسل يوم الجمعة سنة مؤكدة لما ورد في ذلك من الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم واجب على كل محتلم معناه عند أكثر أهل العلم متأكد، يعني الغسل يعني متأكد وليس بواجب. قال: كما تقول العرب حقك علي واجب. ويدل على هذا المعنى اكتفاؤه صلى الله عليه وسلم بالوضوء في بعض الأحاديث. قال الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله: وهكذا الطيب والاستياك ولبس الحسن من الثياب والتبكير إلى الجمعة، يعني معطوفات على الغسل، كله من السنن المرغب فيها وليس شيء منها واجبا. مجموع فتاوى الشيخ. وفي البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمال أنفسهم، وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم، هم يعملون في المزارع، هم يعملون بأنفسهم، ما كان عندهم عمال يكفونهم العمل، فلا بد أن يعملوا بأنفسهم. وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم، كل يوم الزرع لابد له من رعاية وسقية وعمل، فيذهب في الصباح ويعمل إلى وقت الجمعة فيذهب إلى الصلاة مباشرة. قال: وكان يكون لهم أرواح، يعني ريح مؤذية. فقيل لهم لو اغتسلتم. وفي هذا أن طلب الغسل كان على سبيل العرض والتنبيه للحتم والإلزام. وعن عكرمة أن أناسا من أهل العراق جاءوا فقالوا: يا ابن عباس، أترى الغسل يوم الجمعة واجبا؟ فقال: لا، ولكنه أطهر وخير لمن اغتسل، ومن لم يغتسل فليس عليه بواجب. وسأخبركم كيف بدأ الغسل. كان الناس مجهودين يلبسون الصوف ويعملون على ظهورهم، وكان مسجدهم ضيقا مقارب السقف. أول ما بني المسجد كان سقفه نازلا، ما في مجال للتهوية كبير. قال: إنما هو عريش. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم حار، وعرق الناس في ذلك الصوف حتى ثارت منهم رياح آذى بذلك بعضهم بعضا. فلما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الريح قال: أيها الناس، إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا، وليمس أحدكم أفضل ما يجد من دهنه وطيبه. قال ابن عباس: ثم جاء الله بالخير، يعني الغنى والمال والسعة والفتوحات. قال: ولبسوا غير الصوف وكفوا العمل، صار لهم عمال، ووسع مسجدهم، وذهب بعض الذي كان يؤذي بعضهم بعضا من العرق. رواه أبو داود، حسنه النووي في المجموع، وكذلك ابن حجر في الفتح والألباني. وذهب شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى مذهبا وسطا بين القولين، يعني بين وجوب غسل الجمعة وبين الاستحباب، فذهب إلى أنه يجب على من يتأذى المسلمون برائحته، ويستحب في حق من لم يؤذي. قال المرداوي رحمه الله: وأوجبه الشيخ تقي الدين من عرق أو ريح يتأذى به الناس، الإنصاف. وهذا قول وسط بين القولين، لأنه لا إشكال في منع أذية المسلم أخاه وإيجاب إزالة ما يتأذى به. فإذا كان عدم الاغتسال يسبب الأذية كان الاغتسال واجبا. بعض الناس طبيعة جسده كثرة إفراز العرق، وقد يكون عرقا له رائحة مؤذية، فهذا يجب عليه، وقد يجب على بعض الناس دون بعض. فهذا عامل يعمل صباح الجمعة ولو جاء برائحة إلى المسجد لآذى، والآخر قد يكون عنده شيء من الترف، ما هو فقط السعة، وينام في صباح الجمعة ولا يعاني عملا. وقد يجب الغسل في فصل دون فصل، فقد يجب الغسل في الصيف على بعض الناس هم أنفسهم لا يجب عليهم في الشتاء. فالمهم أن الخلاصة أن من كان له رائحة تؤذي الناس فلا بد أن يغتسل، ومن لا فيستحب الغسل في حقه. وقول شيخ الإسلام رحمه الله قول وسط بين القولين. طيب، عرفنا هذا، فما هو وقت الاغتسال؟ متى يبدأ وقت الاغتسال؟ من بعد الفجر، من بعد طلوع الشمس، قبل اتياني إلى الصلاة مباشرة، متى يغتسل؟ لأننا لو قلنا الاغتسال واجب فلو اغتسل قبل الوقت لا يعتبر. طيب، وكذلك لو قلنا الاغتسال مستحب، طيب متى يحصل أجره؟ لأنه لو اغتسل قبل الوقت ما حصل له الأجر. قال ابن قدامة رحمه الله: وقت الغسل بعد طلوع الفجر، فمن اغتسل بعد ذلك أجزأه، وإن اغتسل قبله لم يجزئه. قال: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة واليوم من طلوع الفجر. هذه البداية الشرعية لليوم، المغني والمجموع. قال النووي رحمه الله: لو اغتسل للجمعة قبل الفجر لم تجزئه على الصحيح من مذهبنا، وبه قال جماهير العلماء. ولو اغتسل لها بعد طلوع الفجر أجزأه عندنا وعند الجمهور. وقال مالك لا يجزئه إلا عند الذهاب إلى الجمعة، المجموع النووي. وقال النووي أيضا اتفقوا على أن الأفضل تأخيره إلى وقت الذهاب إلى الجمعة. فإذا الاستحباب الأفضل عند الجميع أن يؤخر إلى وقت الذهاب، فإذا أراد أن يذهب اغتسل. قال النووي رحمه الله اتفقوا على أن الأفضل تأخيره إلى وقت الذهاب إلى الجمعة. وقال الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله والأفضل أن يكون الغسل عند توجهه إلى المسجد، وأما الغسل قبل طلوع الفجر فلا تحصل به السنة، مجموع فتاوى الشيخ. وقال الشيخ بن عثيمين غسل الجمعة يبدأ من طلوع الفجر، لكن الأفضل أن لا يغتسل إلا بعد طلوع الشمس، لأن النهار المتيقن من طلوع الشمس، لأن ما قبل طلوع الشمس من وقت صلاة الفجر فوقت صلاة الفجر لم ينقطع بعد، فالأفضل أن لا يغتسل إلا إذا طلعت الشمس، ثم الأفضل أن لا يغتسل إلا عند الذهاب إلى الجمعة، فيكون ذاب إلى الجمعة بعد الطهارة مباشرة. لابن القيم كلام مفصل في ابتداء وقت غسل الجمعة من بعد طلوع الشمس. سيأتي في قضية التبكير، متى يكون التبكير والساعات، متى تبدأ الساعات. طيب إذا اغتسل ثم أحدث هل يعيد الغسل؟ قال النووي رحمه الله لو اغتسل ثم أحدث أو أجنب بجماع أو غيره لم يبطل غسل الجمعة، بل يغتسل للجنابة ويبقى غسل الجمعة على صحته، لأنه قد صح ولا وجه لإبطاله، المجموع. وفي المغني وإن اغتسل يعني للجمعة ثم أحدث أجزأه الغسل وكفاه الوضوء، الغسل خلاص التنظف حصل بهذا الغسل، فلو أحدث بعد الغسل يكفيه الوضوء. وتنبيها على مسألة سبق ذكرها ولابد من الإشارة إلى قول من يوجب الوضوء فيها، لأن ما ذكرنا قوله من كان عليه حدث أكبر جنابة واغتسل بنية رفع الحدث الأكبر وتمضمض واستنشق، فهذا يصلي بهذا الغسل ولو ما توضأ، لأن الغسل هنا يجزئ عن الوضوء. لكن لو كان عليه حدث أصغر فقط، بعض الإخوان أثار المسألة في الدرس، لو عليه حدث أصغر فقط فاغتسل وخرج بدون وضوء لا تصح طهارته، لأنهم يوجبون الوضوء مرتبا في غسل الأعضاء كما في الآية. فلما اغتسل ما عليه حدث أكبر، عليه حدث أصغر فقط، فلما اغتسل لا يكون غسله وضوءا، لا يكون غسله وضوءا. وبناء على ذلك من عليه حدث أصغر فلا بد أن يتوضأ لرفعه، ولا يكفي الغسل حتى لو بنية الطهارة عند هؤلاء القائلين بوجوب ترتيب الأعضاء في الوضوء. ولذلك لو قيل لهم دخل في البحر بنية الطهارة وعليه حدث أصغر وخرج وصلى، يقولون لا تصح صلاته لأن الوضوء لم يحصل وغسل الأعضاء غير مرتب. إذن من يقول بوجوب ترتيب الأعضاء في غسل الوضوء يقول إن الذي يكون عليه حدث أصغر ويتروش الماء ويخرج فقط فإنه لا يجزئ ولو نوى الطهارة. وبناء عليه، بناء على هذا، لو واحد اغتسل من الجنابة ثم أحدث أثناء الاغتسال خرج منه ريح، فماذا يجب أن يفعل؟ أن يتوضأ، لأنه لو اغتسل، رجعنا للمسألة السابقة، ذهبت الجنابة ثم صار هناك حدث أصغر، فالغسل فقط ليس وضوءا مرتبا، وبالتالي لا تصح الطهارة. هذا لأنني لم أذكر هذا القول في المرة الماضية أو جوابا على السؤال لما طرح، فلذلك ذكرنا بهذه المناسبة. هذا يعني قول كثير من أهل العلم طبعا، وحتى شيخ ابن عثيمين ذكر مسألة ونص عليه ولو نوى الطهارة، لكن هل هذا قول راجح ولا لا؟ لا، هذه مسألة ثانية، لأن بعضهم لا يوجب الترتيب، ويعني يقول إذا كان الغسل يرفع الحدث الأكبر ما يرفع الأصغر، يعني المسألة فيها طبعا فيها كلام، وليش نوجب على الناس الترتيب؟ يعني هل هو إذا كان في مثلا البحر أو المسبح لازم يخرج بالترتيب، وهذا يحتاج إلى حركات يعني صعبة جدا، كيف يخرج بالترتيب يعني من البحر أو من المسبح؟ يعني مثلا يخرج كفيه فقط، بعدين يخرج الوجه كذا، ثم يعني يخرج إلى المرفق، ثم إيش يرجع الرأس لورا، يعني أمهر الناس في السباحة يمكن لا يطيقها. طبعا يقولون خلاص يتوضأ. يعني الذي لا يوجب الترتيب في الوضوء سيقول خلاص يصح، والذي يقول الغسل إذا كان يرفع الجنابة ما يرفع الحدث الأصغر، وأولئك يقولون هذا عليه حدث أصغر، ماذا يجب عليه؟ الوضوء. الوضوء ذكره الله في القرآن مرتبا، يجب عليه أن يرتب. غسل الجمعة كغسل الجنابة في الصفة، وإذا اجتمع غسل الجمعة مع الجنابة فهل يكفيه غسل واحد أو لا بد من غسلين؟ لهذه المسألة أحوال. الأول أن ينوي بغسله الجنابة والجمعة معا، ففي هذه الحالة يجزيه الغسل عن كليهما عند الجماهير العلماء الأوسط لابن المنذر، بل قال ابن قدامة فإن اغتسل للجمعة والجنابة غسلا واحدا ونواهما أجزاءه ولا نعله فيه خلافا. المغني طبعا خالف في ذلك بعض العلماء، وقد جاء في الحديث من غسل واغتسل وغدا وابتكر ودنا من الإمام ولم يلغو كان له بكل خطوة عمل سنة صيامها وقيامها، رواه النسائي وصححه الألباني. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من غسل واغتسل، قال السندي روي مشددا ومخففا، يعني غسل وغسل، فما معناه؟ قيل جامع واغتسل، وجامع يعني زوجته أو أمته قبل الخروج إلى الصلاة لأنه أغض للبصر في الطريق، فأراد بقوله اغتسل يعني هو بنفسه، وغسل يعني كان سببا في غسل غيره وهي المرأة التي جامعه، امرأته التي جامعه، فأراد غسل غيره لأنه إذا جامع أحوجها إلى الغسل، واغتسل أي هو. وعلى هذا فيكون قد اغتسل غسلا واحدا للجمعة والجنابة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فقوله غسل واغتسل، قال بعض العلماء غسل الأذى ونظف بدنه، واغتسل غسل الجنابة المعروف، وبعضهم يقول من غسل أي من جامع زوجته لأن جماعه إياها يستلزم أن تغتسل، وهذا يدل على أن الغسل الواحد يكفي. وعن نافع قال كان ابن عمر يغتسل من الجنابة والجمعة غسلا واحدا. طيب إذن قيل في غسل الأذى واغتسل من الجنابة، وقيل غسل كان سببا في تغسيل غيره بإيجاب الغسل عليه للجنابة واغتسله. ثانيا أن ينوي بغسله رفع الجنابة فقط دون أن ينوي غسل الجمعة، ففي إجزائه عن الجمعة خلاف، يعني إذا نواهما معا أجزأ عنهما. طيب إذا ما نوى إلا الجنابة هل يجزي عن الجمعة؟ في إجزائه عن غسل الجمعة خلاف، فقيل لا يجزئه، وهو مذهب الشافعية والمالكية. وروي عن بعض بني أبي قتادة أنه دخل عليه يوم الجمعة مغتسلا فقال للجمعة اغتسلت؟ قال لا، ولكن للجنابة. قال: فأعد غسل الجمعة. ووجه ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى. وقيل إذا اغتسل غسلا واحدا بنية الجنابة أجزأ عن الجمعة، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة، قالوا لأنه مغتسل فيدخل في عموم الحديث، والتنظيف قد حصل بهذا الغسل. واختاره من المعاصرين الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين، وقال: فإذا نوى غسل الجنابة أجزأ عن غسل الجمعة إذا كان بعد طلوع الشمس. وقال في شرح الممتع: لأن الواجب أعلى من المسنون فيسقط به، ولأن المقصود بغسل يوم الجمعة يحصل بالغسل من الجنابة إذا وقع في يومها. ثالثا: أن ينوي غسل الجمعة فقط دون رفع الجنابة، كما لو كان عليه جنابة واغتسل للجمعة ناويا غسل الجمعة فقط فإن الجنابة لا ترتفع. قال النووي: لو نوى غسل الجمعة فقط لم تحصل الجنابة. وأيضا يقال: غسل الجمعة عن غير حدث وغسل الجنابة واجب عن حدث، فلا بد من نية ترفع هذا الحدث، علما أن الحنابلة فرقوا بين أن يكون ناسيا للجنابة أو ذاكرا، ففي حال النسيان يجزئه عن الجنابة، هكذا أو إلى هذا ذهبوا. ولا شك أحوط الإنسان أن يغتسل الجنابة، إنما الأعمال بالنيات، فإذا قصد غسل الجمعة المستحب ولم يقصد الجنابة الواجب فعلي أن يغتسل مرة أخرى لأجل رفع الجنابة. طيب، الآن غسل الجمعة هذا مستحب أو واجب في حق من؟ يعني لو واحد مسافر أو امرأة في البيت أو مريض، أو من هو الذي يجب عليه غسل الجمعة أو يستحب في حقه؟ هذه المسألة هي: هل الغسل لأجل اليوم ولا لأجل الصلاة؟ يعني هل الغسل مرتبط بيوم الجمعة ولا مرتبط بصلاة الجمعة؟ لأننا إذا قلنا أن الغسل مرتبط باليوم معناها خاطبنا به المرأة ومن لا يجب عليه تجب عليه الجمعة، والذي لا يحضر الجمعة ولم يحضر الجمعة نقول هذا يوم الجمعة ويستحب الغسل ليوم الجمعة. أما إذا قلنا الغسل للصلاة فالذي لا يحضر الصلاة لا يؤمر به، فاستحباب الغسل يوم الجمعة خاص بمن يحضر الصلاة، وذلك لأن الغسل من أجل الصلاة لا من أجل اليوم عند جمهور أهل العلم، بخلاف العيد. قال ابن قدامة: ومن لا يأتي الجمعة فلا غسل عليه. قال أحمد: ليس على النساء غسل يوم الجمعة، وعلى قياسهن الصبيان والمسافر والمريض، وكان ابن عمر وعلقمة لا يغتسلان في السفر لقوله عليه الصلاة والسلام: من أتى الجمعة فليغتسل. فإذن الذي لا يأتي لا يؤمر، ولأن المقصود التنظيف وقطع الرائحة حتى لا يتأذى غيره به في مكان الاجتماع، وهذا مختص بمن أتى الجمعة، والأخبار العامة يراد بها هذا، ولهذا سماه غسل الجمعة. ومن لا يأتيها لا يكون غسله غسل الجمعة، وإن أتاها أحد ممن لا تجب عليه. يعني جاءت المرأة للصلاة، جاء مسافر إلى الصلاة، استحب له الغسل لعموم الخبر ووجود المعنى فيه، أن تأتي إلى المسجد نظيفا تقطع الرائحة المؤذية لأجل اجتماع الناس ومراعاة لحال هؤلاء المصلين. طيب، إذا لم يجد ماء للغسل فهل يتيمم؟ قال النووي رحمه الله: ولو عجز عن الغسل لتفادي الماء بعد الوضوء أو لمرض أو برد أو غير ذلك فقيل يستحب له التيمم ويحوز به فضيلة الغسل، لأن الشرع أقامه مقامه عند العجز، يعني أقام التيمم مقام الغسل عند العجز المجموع. وقيل المراد بالغسل النظافة ولا تحصل بالتيمم، ولا يحصل قطع الرائحة بالتيمم، وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، لأن جميع الأغسال المستحبة إذا لم يستطع أن يقوم بها فإنه لا يتيمم عنها، لأن التيمم إنما شرع للحدث وهذا غير محدث، فالأغسال المستحبة ليست للتطهير لأنه ليس هناك حدث حتى يتطهر منه. وعلى هذا فلو أن الإنسان وصل إلى الميقات وهو يريد العمرة أو الحج ولم يجد الماء أو وجده باردا لا يطيق استعماله أو كان مريضا فإنه على كلام ابن تيمية يتيمم أو لا؟ لا يتيمم. طيب، لو تعارضت فضيلتان فإنه يقدم أفضلهما، فلو تعارض البكور إلى الجمعة بلا غسل وتأخير الإتيان لأجل الغسل، فما هو الأفضل؟ أن يتأخر مع الغسل ولا يبكر بلا غسل؟ فالظاهر أن تحصيل الغسل أولى للخلاف في وجوبه، لأن التبكير مستحب والغسل هناك من قال بوجوبه، فإذا نرجح جانب الغسل ولو تأخر. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه ويبكر إليها. وهذه من سنن الجمعة وأداب حضورها التطيب والتجمل. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. رواه البخاري. قوله ويتطهر ما استطاع من الطهر أراد به المبالغة في التنظف وإزالة الوسخ، وربما دخل فيه تقليم الأظفار وإزالة الشعر وحلق العانة ونتف الإبط، فإن ذلك كله طهارة. فتح الباري لابن رجب. وقوله يدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ظاهر التخيير بين الأمرين، إما للدهان أو التطيب، وأن أحدهما كاف. فما هو للدهان؟ دهن شعر الرأس واللحية مع تسريحه، وهو الترجل، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. إذن كان يدهن شعر رأسه وشعر لحيته مع تسريحهما. وقوله أو يمس من طيب بيته يعني إن لم يجد دهنا، فالمعنى إن لم يتخذ لنفسه طيبا فليستعمل من طيب امرأته. ابن حجر. وفي البخاري ومسلم عن أبي سعيد قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستنى وأن يمس طيبا إن وجد. وأن يستنى يعني يدلك أسنانه بالسواك، وأن يمس طيبا إن وجد. وفي رواية مسلم: ويمس من الطيب ما قدر عليه ولو من طيب المرأة. قال عياض: يحتمل قوله ما يقدر عليه إرادة التأكيد ليفعل ما أمكنه، ويحتمل إرادة الكثرة، والأول أظهر ويؤيده قوله ولو من طيب المرأة، لأنه يكره استعماله للرجل، فإباحته للرجل لأجل عدم غيره، وهذا يدل على تأكد الأمر في ذلك. قال النووي: قوله ولو من طيب المرأة وهو المكروه للرجال. طيب ما هو طيب المرأة؟ قال النووي: ما ظهر لونه وخفي ريحه، فأباحه للرجل هنا للضرورة لعدم غيره، وهذا يدل على تأكيده. إذن تأكيد الطيب. قوله ويلبس أحسن ثيابه، لا خلاف بين العلماء في استحباب لبس الثياب أجود الثياب لشهود الجمعة والأعياد. فتح الباري للرجل. وفي البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء عند باب المسجد، فقال: يا رسول الله، لو اشتريت هذه فلبستها للناس يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. طيب، ما هو المقصود من الحديث؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام أقر عمر على ما ذكره من التجمل لا على لبس الحرير للرجال، فأنكر عليه لبس الحرير للرجال لا التجمل للجمعة. والظاهر أن ذلك كان عادته صلى الله عليه وسلم، فلهذا قال له عمر ما قال: وإنما امتنع من هذه الحلة لأنها كانت حريرا خالصا أو أكثرها حرير، وقد قيل إن السيراء نوع من البرود يخالطه حرير، سمي سيراء لتخطيط فيه، والثوب المسير الذي فيه سير أي طرائق. فتح الباري للرجب. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما على أحدكم إن وجد أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته. ثوبين يعني إزار الرداء. رواه ابن ماجه وضعفه ابن رجب بن حجر وصححه الشيخ الألباني. طيب، سوى ثوبي مهنته يعني بذلته وخدمته، أي غير الثوبين اللذين يكونان معه في سائر الأيام. وقصد بالثوبين الجبة والرداء أو القميص والرداء كما في التمهيد لابن عبد البر. والحديث يدل على استحباب لبس الثياب الحسنة ليوم الجمعة، وتخصيص يوم الجمعة أو صلاة الجمعة بملبوس غير ملبوس سائر الأيام. بعد يفصل ثياب خاصة للجمعة، من أحسن الثياب، أطيب الثياب، أجود الثياب، هذا من السنة. من السنة. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب امرأته إن كان لها ولبس من صالح ثيابه ثم لم يتخط رقاب الناس ولم يلغ عند الموعظة كانت كفارة لما بينهما، رواه أبو داود وحسنه الألباني. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: أدركت أشياخ الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الجمعة اغتسلوا ولبسوا أحسن ثيابهم وتطيبوا بأطيب طيبهم ثم راحوا إلى الجمعة. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة فأحسن الغسل ثم لبس من صالح ثيابه ثم مس من دهن بيته ما كتب أو من طيبه ثم لم يفرق بين اثنين كفر الله عنه ما بينه وبين الجمعة، رواه أحمد وصححه الألباني. قال ابن حجر: تكفير الذنوب من الجمعة إلى الجمعة مشروط بوجود جميع ما تقدم من غسل وتنظيف وتطيب أو دهن ولبس أحسن الثياب والمشي بالسكينة وترك التخطي والتفرقة بين الاثنين وترك الأذى والتنفل، يعني صلى ما كتب له يصلي من مثنى مثنى مثنى، والإنصات للخطبة وترك اللغو فتح الباري. هذه شروط التكفير يوم الجمعة مأخوذة ومجموعة من الروايات. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: ويبكر إليها. فذهب جمهور العلماء من السلف والخلف إلى استحباب التبكير في الذهاب إلى الجمعة لقول عليه الصلاة والسلام: من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر الحديث. روى أبو داود حسنه النووي، قال ابن كثير: له إسناد على شرط مسلم، ومنهم من علله وصححه الألباني. لماذا؟ أن الحديث في آخره طبعا هو: ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغو، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. فهناك من حسنه كالنووي وصححه كالألباني، ابن كثير قال له إسناد على شرط مسلم، ومنهم من علله. طيب، بكر راح في أول الوقت، ابتكر أدرك أول الخطبة، ورجحه العراقي في شرح الترمذي. وقيل: بكر وابتكر تأكيد، وبه جزم ابن العربي. قال ابن الأثير: بكر أتى الصلاة في أول وقتها، وكل من أسرع إلى شيء فقد بكر إليه. وأما ابتكر فمعناه أدرك أول الخطبة، وأول كل شيء باكورته. وابتكر الرجل إذا أكل باكورة الفواكه. وقيل معنى اللفظين واحد: فعل وافتعل، يعني في التبكير، وإنما كرر المبالغة والتوكيد كما قالوا: جاد مجد، يعني للمبالغة والتوكيد. طيب، ومن الأحاديث الصحيحة الدالة على فضل التبكير قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكرى، ومثل المهجر كمثل الذي يهدي البدنة ثم كالذي يهدي بقرة ثم كالذي يهدي الكبش ثم كالذي يهدي الدجاجة ثم كالذي يهدي البيض، رواه البخاري ومسلم واللفظ له. وجاء عن أبي هريرة النبي عليه الصلاة والسلام قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، والمراد به تعميم بدنه بالغسل كما يعم بغسل الجنابة، وهذا الرد على سؤال: هل غسل الجمعة مثل غسل الجنابة؟ وقيل المراد به غسل الجنابة حقيقة، وأنه يستحب لمن له زوجة أن يطأها يوم الجمعة ثم يغتسل لأجل الحديث هذا. ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكرى، رواه البخاري ومسلم. ما هي المسألة الآن؟ متى تبدأ الساعات؟ قيل تبدأ من بعد طلوع الفجر، لكن قال أبو الفضل العراقي: ليس العمل عليه في أمصار الإسلام قديما وحديثا، ليس العمل عليه، يعني ما كان في أمصار الإسلام، يعني لا في المدينة ولا في مكة ولا في الشام ولا في، ما كان المسلمون إذا أرادوا التبكير إلى صلاة الجمعة يذهبون بعد الفجر، وفيه طول يؤدي إلى انتقاض الطهارة وتخطي الرقاب، يعني إذا انتقض الطهارة سيأذن من الصف الأول حتى يتوضأ ويرجع ويتخطي الرقاب ذاهبا وراجعا. طيب، هذا الكلام في طرح التثريب العراقي. وقيل: هي ساعة واحدة لطيفة بعد الزوال تكون فيها هذه الساعات كلها، وهو مذهب مالك واختاره بعض الشافعية. وعلى هذا فالأفضل عندهم تأخير الذهاب إلى الجمعة إلى الزوال. قال القاضي عياض: وأقوى معتمد لمالك في كراهية البكور إليها عمل أهل المدينة المتصل بترك ذلك وسعيهم إليها قرب صلاتها، وهذا نقل معلوم غير منكر عندهم ولا معمولة بغيره. وما كان أهل عصر النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده ممن يترك الأفضل إلى غيره ويتمالؤون على العمل بأقل الدرجات. وذكر ابن عبد البر أيضا أن عمل أهل المدينة يشهد له طرح التثريب، لكن هذا القول رده كثير من العلماء، قالوا إيش بعد الزوال؟ ما هي هذه الميزة يعني؟ وبعدين كل الخمس ساعات كلها فيها الوقت القليل جدا اللي بعد الزوال الإمام سيصعد المنبر بعد الزوال، يعني كم هي إيش دقائق يعني؟ فرده كثير من العلماء. قال ابن القيم رحمه الله: وأما كون أهل المدينة لم يكونوا يروحون إلى الجمعة أول النهار فهذا غاية عملهم في زمن مالك رحمه الله، وهذا ليس بحجة، ولا عند من يقول إجماع أهل المدينة حجة، فإن هذا ليس فيه إلا ترك الرواح إلى الجمعة من أول النهار، وهذا جائز للضرورة. وقد يكون اشتغال الرجل بمصالحه ومصالح أهله ومعاشه وغير ذلك من أمور دينه ودنياه أفضل من رواحه إلى الجمعة من أول النهار. زاد المعاد. قال العراقي: وما أدري أين العمل الذي يشهد له، وعمر ينكر على عثمان رضي الله عنه التخلف، والنبي صلى الله عليه وسلم يندب إلى التبكير في أحاديث كثيرة، وقد أنكر غير واحد من الأئمة على مالك رحمه الله في هذه المسألة. فقال الأثرم: قيل لأحمد: كان مالك يقول لا ينبغي التهجير يوم الجمعة، يعني لا تروح بدري جدا، يعني قرب الصلاة. فقال: هذا خلاف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أحمد: سبحان الله، إلى أي شيء ذهب في هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كالمهدي جزورا طرح التثريب. قال النووي رحمه الله: ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى الجمعة متصلا بالزوال، وكذلك جميع الأئمة في جميع الأمصار، وذلك بعد انقضاء الساعة السادسة، فدل على أنه لا شيء من الهدي والفضيلة لمن جاء بعد الزوال، ولا يكتب له شيء أصلا لأنه جاء بعد طي الصحف، ولأن ذكر الساعات إنما كان للحث على التبكير إليها والترغيب في فضيلة السبق وتحصيل فضيلة الصف الأول وانتظارها والاشتغال بالتنفل، يعني صلى ما كتب له أن يصلي، متى يلحق يصلي ما كتب له أن يصلي إذا كان قضية يجي قبيل الصلاة، والاشتغال بالتنفل والذكر ونحوه، وهذا كله لا يحصل بالذهاب بعد الزوال شيء منه، ولا فضيلة المجيء بعد الزوال، لأن النداء يكون حينئذ ويحرم التأخير عنه المجموع. وقال ابن قدامة رحمه الله: وأما قول مالك فمخالف للآثار، لأن الجمعة يستحب فعلها عند الزوال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبكر بها، ومتى خرج الإمام طويت الصحف، فلم يكتب من أتى الجمعة بعد ذلك، فأي فضيلة لهذا المغني؟ فإذا الصواب أن هذه الساعات تبدأ من طلوع الشمس، من بعد الفجر ليس معهودا في أمصار المسلمين. وقول مالك يعني عند قبيل الصلاة أي فضيلة فيه؟ طيب فإذا متى تبدأ الساعات؟ هذا مذهب أكثر العلماء أن تبدأ بعد طلوع الشمس، ولمعرفة وقت هذه الساعات يقسم الوقت بين طلوع الشمس إلى الأذان الثاني خمسة أجزاء، ويكون كل جزء منها هو المقصود بالساعة التي في الحديث. إذن ما هو شرط تكون 60 دقيقة، اقسم من طلوع الشمس، يعني مثلا تطلع الشمس مثلا هذه الأيام الساعة كم مثلا؟ 6. ومتى يؤذن مثلا؟ متى الظهر الزوال؟ 11:30 تقريبا. كم ساعة؟ من 6 إلى 11:30، 5 ساعات ونصف. فممكن تطلع الآن أكثر من 60 دقيقة. طيب فإذا على حسب ما يكون من صيف والشتاء وطول النهار وقصر النهار. طيب قال ابن رجب رحمه الله: وظاهر الحديث يدل على تقسيم نهار الجمعة إلى 12 ساعة مع طول النهار وقصره، فلا يكون المراد به الساعات المعروفة من تقسيم الليل والنهار إلى 24 ساعة، فإن ذلك يختلف باختلاف طول النهار وقصره. فتح الباري ابن رجب: إذ لو كان ذلك المراد لاختلف الأمر في اليوم الشاتي والصائف، لأن النهار ينتهي في القصر إلى 10 ساعات وفي الطول إلى 14. فتح الباري بن حجر: ويدل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم: يوم الجمعة 12 ساعة، لا يوجد فيها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أتاه إياه، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. رواه النسائي بإسناد كلهم ثقات كما قال رجب فتح الباري وصححه الألباني. وظاهر هذا يدل على أن ساعة الإجابة جزء من هذه الأجزاء الاثني عشر المتساوية في جميع فصول السنة. قال الشيخ بن عثيمين: الساعات التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم خمس، فقسم الزمن من طلوع الشمس إلى طلوع الإمام المنبر خمسة أقسام، فقد يكون كل قسم بمقدار الساعة المعروفة 60 دقيقة، وقد تكون الساعة أقل من 60 أو أكثر من 60، لأن الوقت يتغير. فالساعات خمس ما بين طلوع الشمس ومجيء الإمام للصلاة. طيب، قوله في الحديث: فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر، يدل على أنه متى خرج الخطيب طوت الملائكة صحفها ولم يكتب لأحد فضل التبكير، وهذا يدل على أنه بعد الزوال لا يكتب لأحد شيء من فضل التبكير إلى الجمعة بالكلية. طيب، هل كل من جاء في الساعة الأولى أو الثانية أجرهم سواء؟ من جاء في أول ساعة من هذه الساعات ومن جاء في آخرها مشتركان في تحصيل أصل البدنة أو البقرة أو غيرهما، لكن بدنة الأول أكمل من بدنة من جاء في آخر الساعة. الحين الساعة الأولى مثلا افترنا 60 دقيقة فرضنا، طيب اللي يجي بالدقيقة رقم 1 مثل اللي يجي بالدقيقة رقم 60 مثل اللي يجي بالدقيقة رقم 30؟ يعني حتى الساعة الأولى فيها تقديم وتبكير وتأخير. فالجواب: بدنة الذي يأتي في أولها أكمل من بدنة الذي يأتي في آخرها. وهذا كما أن صلاة الجماعة تزيد على صلاة المنفرد ب27 درجة، ومعلوم أن الجماعة تطلق على 2 وعلى الألوف، فمن صلى في جماعة هم 10,000 له 27 درجة، ومن صلى مع 2 له 27 درجة، لكن درجات الأول أكمل. وأشباه هذا كثير المجموع وبمعناه في فتح الباري للرجل. ويؤكد ذلك ما جاء في رواية عبد الرزاق في المصنف بلفظ: إذا كان يوم الجمعة فاغتسل أحدكم كما يغتسل من الجنابة، ثم غدا إلى أول ساعة فله من الأجر مثل الجزور، وأول الساعة وآخرها سواء، ثم الساعة الثانية مثل الثور وأولها وآخرها سواء، ثم الثالثة مثل الكبش الأقرن أولها وآخرها سواء، ثم الساعة الرابعة مثل الدجاجة وأولها وآخرها سواء، ثم مثل البيضة الحديث. لكن ما معناه؟ ما معنى كلمة سواء؟ يعني أن لكل منهما بدنة، ما هو معناها أن بدنة هذا مثل بدنة هذا؟ يعني من جاء في آخر الساعة الأولى فله بدنة، لا يظن أنها فاتت، هذا معنى. وأخيرا: هل يبكر الخطيب في الحضور إلى الجمعة؟ السنة قال النووي: يستحب للخطيب ألا يحضر الجمعة إلا بعد دخوله الوقت. قال: بحيث يشرع فيها أول وصوله المنبر، لأن هذا هو المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا وصل المنبر صعده ولا يصلي تحية المسجد. إذن هنا فيه خصوصيات للإمام: أنه لا يستحب له التبكير، أنه تسقط عنه تحية المسجد، وتسقط بسبب الاشتغال بالخطبة، كما تسقط في حق الحاج إذا دخل المسجد، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل أنه صلاها. ويدل على ذلك أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب مسجد ملائكة يكتبون الناس على منازلهم الأول فالأول، فإذا خرج الإمام طويت الصحف. رواه النسائي. فهذا يدل على أنه لا يخرج إلا بعد انقضاء وقت التبكير المستحب في حق غيره. قال الماوردي: يختار للإمام أن يأتي الجمعة في الوقت الذي تقام فيه الصلاة ولا يبكر، اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم واقتداء من الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، ويدخل المسجد من أقرب أبوابه إلى المنبر. السنة للإمام أن يدخل المسجد من أقرب أبواب المنبر، فإذا دخل توجه نحو منبره من غير ركوع ولا تنفل. الحاوي الكبير. قال الشيخ بن عثيمين: السنة للإمام أن يتأخر، وأما ما يفعله بعض أئمة الجمعة الذين يريدون الخير فيتقدمون ليحصلوا على أجر التقدم الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم: من راح في الساعة الأولى فكأنه قرر بدنه، فهؤلاء يثابون على نيتهم ولا يثابون على عملهم. هو قصد الخير يؤجر، لكن العمل غير عمل النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لا يؤجر عليه. قال: لأنه خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة إنما يأتي عند الخطبة ولا يتقدم، ولو كان هذا من الخير لكان أول فاعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم. شرح الممتع. وينبغي التنبه إلى أن بعض الخطباء الذين يريدون تطبيق هذه السنة يكون بينه وبين المسجد مسافة طويلة، فلا يمكنه ضبط الوقت، فيصل المسجد متأخرا بسبب الزحام أو غيره، مما يوقع أهل المسجد في حرج، فعلى الخطيب أن يراعي ذلك. يعني ولو وصل قبيل الوقت يعني انتظر قليلا حتى يدخل ثم يبدأ خطبته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، ينفعنا بما علمنا، إنه هو السميع العليم، والله تعالى أعلم.